وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث هو مبحث كتابة الحديث، وتشتمل هذه الأبيات على بيان حكم كتابة الحديث وبيان الطريقة التي تسلك عند كتابة الحديث، كيف يكتب الحديث وما حكم كتابة الحديث. أما حكم الكتابة فقد اختلف فيها وجاء الخلاف فيها قديما عن الصحابة، فمنهم من كرهها ومنهم من أجازها، والذين أجازوها استندوا والذين منعوها استندوا إلى حديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه. هذا هو المستند الذي استند إليه المانعون، والذين استدلوا والذين أجازوا استدلوا بأحاديث عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في مكة عند فتح مكة، وخطبة مشتملة على تحريم مكة وبيان شيء من الأحكام، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتبوا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، يعني هذه الخطبة التي خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا متأخر، يعني أن هذا الإذن للكتابة لأبي شاه متأخر، فيكون ناسخا ويكون المنع في أول الأمر لجملة أسباب، منها الخوف من أن يختلط بالقرآن ما ليس منه، لأنهم كانوا يحفظون ويكتبون، وقد يكتبون شيئا من التفسير في الحواشي تضاف إليه تفسيرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يضاف إلى القرآن ما ليس منه وأن يختلط بالقرآن ما ليس منه، فنهى عن الكتابة كتابة غير القرآن، أي كتابة الحديث. ويكون الباعث أو السبب في المنع هو الخوف أن يختلط بالقرآن ما ليس منه. فأما إذا أمن ذلك فإنه لا محذور، لا سيما وقد جمع القرآن فيما بعد ذلك وحفظ في مصحف واحد، فصار متميزا لا يختلط به غيره ولا يخشى أن يختلط به غيره، وهو محفوظ في الصدور كما أنه مكتوب في السطور. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه. وقيل إن النهي كان لئلا يتكل على الحفظ، يتكل على الكتابة عن الحفظ فيستغنوا بها ولا يعول على الحفظ. وقيل إن ما جاء في حديث أبي سعيد قالوا إنه موقوف، بعض العلماء قال بوقفه، وهذا ليس بصحيح، بل هو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الحكم نهي عنه في الأول، أو الكتابة نهي عنها في الأول لئلا يحصل دخول شيء في القرآن ما ليس منه، وبعد ذلك حصل الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر الأمر وتمكن من الحفظ وميز ما ليس من القرآن من القرآن جاء النسخ. وهذا الاختلاف الذي حصل أطبق وأجمع على الجواز، وحصل بهذا التدوين خير كثير، بل حفظت السنة وحفظت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكتابة. وإلا فإن الهمم على استمرار الزمان تقصر، ويحصل الضعف في الحفظ والاستيعاب، فعدم الكتابة يؤدي إلى ضياع شيء من السنة، عدم الكتابة يؤدي إلى ضياع شيء من السنة. وقد أجمعت الأمة على جواز كتابة الحديث، وحصل بذلك الخير الكثير والنفع العظيم، إذ حفظت السنة ودونت ووصلت إلى الناس مكتوبة مدونة محفوظة، يتلقاها المتأخر عن المتقدم، فصار بذلك الخير العظيم. والاختلاف الذي حصل أولا زال وانتهى بحصول الإجماع، والدليل على ذلك وجود الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن متأخر، فهو دال على هذا. ولم يبقى للكلام في موضوع جواز الكتابة أو عدم جوازها مجال، بل صار الحكم هو الجواز الذي أجمع عليه واتفقت الأمة عليه، وحصل بذلك الخير العظيم والنفع العميم بتدوين السنة وحفظها. ثم بعد ذلك ما يتعلق بكتابة الحديث وتدوينه، فإن العلماء اعتنوا كما أنهم اعتنوا بحفظ السنة حفظا وكتابة، فقد اعتنوا بجانب الكتابة، فذكروا أمورا يعتنى بها عند كتابة الحديث، كالنقط والشكل، نقط الحروف المعجمة وشكلها وشكل الحروف، يعني من حيث الحركات، الضبط بالحركات، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحروف المهملة، أيضا كذلك وضعوا أمورا أو أشياء أو علامات فيها ضبطها، وفيها الحذر من التصحيف أو البعد عن التصحيف، مثل السين المهملة التي ليس عليها نقط، فإنهم جعلوا لها نقطا تكون من التحت، إما تكون صفا أو تكون على هيئة ما هو موجود في الشين المعجمة الذي هو على هيئة الأثافي، وهي الحصى أو القطع من الحديد التي كل واحدة مستقلة، وتجعل تحت القدر ويوضع القدر على ثلاثة أثافي، فتكون النقط إما صفا بعضها بجوار بعض، أو أنها على شكل الأثافي التي يوضع عليها القدر، بحيث تكون ثنتين صفا في اليمين والشمال، وواحدة فوق تحاذي وسط ما بين النقطتين اللتين في اليمين وفي الشمال، وهي على هيئة الأثافي، على هيئة الأثافي، وهي الصخرات التي توضع ثلاثا ويوضع عليها القدر على شكل مثلث، على شكل زوايا مثلث، فيكون القدر عليها. فجعلوا أيضا الحروف المهملة أيضا لها علامات يعلمونها بها، بحيث لا يكون هناك تصحيف، بحيث يقال لعله خطأ وأن نقطة الشين سقطت فتكون وهي شين، ولعلها صحفت فإذا وجدت نقطة تحت عرف بأنه لا تصحيف، وأنها سين وليست بشين، وأنها سين وليست بشين. وكذلك أيضا كونهم يذكرون يعني تحتها حرفا صغيرا مثل السين إذا جاءت في السطر وفي وسط الكتابة يضعون تحتها حرف سين يعني حتى يكون محققا لهذا الحرف الذي هو موجود في أثناء الكلمة يكون أشير إليه بهذا الحرف المفرد الذي وضع تحته. وعندما تكون الكلمة أيضا فيها شيء من الخفاء فإنها تذكر أيضا في الحاشية وتذكر مرة أخرى في الحاشية أو يذكر الحروف التي ألفت منها تلك الكلمة التي يراد إيضاحها وبيانها ودفع تصور أو احتمال التصحيف فيها. والسيوطي ذكر في هذه الأبيات حكم كتابة الحديث وطريقة ضبط الكتابة ونقرأ هذه الأبيات. ايش اقول واحد يقرأ
كتابة الحديث في حديث ثم الجواز بعد إجماع وفاء سند المني حديث مسلمين لا تكتبوا عني فكلت نمي فبعضهم أعله بالوقف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ بأمنه وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفة وقيل بل لآمن نسيانه لا في خلل.
ثم هذه الأبيات التي مضت مشتملة على حكم كتابة الحديث فذكر أنه اختلف فيها أولا ثم بعد ذلك حصل الإجماع على كتابة الحديث وزال الخلاف والذين منعوا في زمن الصحابة عللوا ذلك بالخوف من أن يضاف إلى القرآن ما ليس منه وهذا فيما إذا كان كتب في صحيفة واحدة أما إذا كان الكتاب القرآن يكتب على حدة والحديث يكتب على حدة وليس في صحيفة واحدة فهذا لا بأس به لا مانع منه. وقيل إن المنع في أول الأمر حتى لا يحصل اتكال على الكتابة ويعرض عن الحفظ وبعد ذلك جاء الحكم في الإجازة بعدما أتقنوا وضبطوا وجاء الإذن بالكتابة حتى لا يحصل خلل وحتى لا يحصل ضياع شيء من السنة بموت حملتها لأن الحافظ عندما يموت يذهب حفظه معه أما الكتابة فإنها تبقى بعده أما كتابته فإنها تبقى بعده. ثم على كاتبه صرف الهمم بالنقط للضبط يعني يصرف همته للضبط ضبط الكتابة وذلك بالنقط نقط الحروف التي فيها لها نقط مثل الباء والتاء والثاء والجيم والخاء والذال والزاي والشين وهكذا يعني وقبل ذلك كانوا لا ينقطون ولا يحصل منهم الشكل للحروف اعتمادا على الفهم وعلى الحفظ وبعد ذلك احتاج الناس إلى النقط وإلى الشكل فالكاتب كاتب الحديث يعنى بالنقط نقط الحروف المعجمة التي لها نقط فهي توضع عليها نقطها ولا تهمل وكذلك بالشكل بأن مثل الفتحة والكسرة والضمة والسكون وما إلى ذلك توضع عليها حتى يتبين صيغتها ولفظها وحتى يزول الاحتمال في الأشياء المحتملة التي يكون فيها التصحيف والتي يكون فيها التحريف لأنه قد يكون هناك تصحيف عن طريق النقط وقد يكون هناك تصحيف عن طريق الشكل فالعناية بالنقط والشكل يوضح الصيغة ويوضح اللفظ كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقع السامع أو المطلع في لبس يعني مطلع على الكتابة في لبس بحيث يقرأها على غير صورتها وعلى غير حقيقتها بالضبط وشكل ما عجم.
وقيل شكل كل هيل بالزداء وفي ثمن حل لبس مكيدا.
يعني أن الشكل يعني قيل أنه يشكل ما عجم يعني ما أشكل الشيء الذي يحتاج إلى الذي فيه خفاء وفيه إشكال هذا هو الذي يشكل. وقيل إنه يشكل كله لا سيما لذي الابتداء المبتدي تشكل له الحروف كلها الكلمة من أولها إلى آخرها يعني فالشكل يعني لأهل العلم ولطلبة العلم واللي عندهم معرفة يكفي أن يضبط أو يشكل ما خفي أو ما فيه خفاء. أما أن تشكل الحروف كلها فهذا يضيع الوقت في الكتابة والشكل وأيضا لا حاجة إليه. أقول لا حاجة إليه يعني هذا الذي هو واضح وجلي. لكن قالوا لذي الابتداء المبتدي يمكن أن يشكل له الحروف كلها من أولها إلى آخرها. وقيل وفي سمى يعني وفي أسمى محل لبس أكدة يعني كونها تضبط بالشكل يعني كلها إذا كانت محل لبس فهذه يتأكد ضبطها كلها بالشكل لأن الأسماء لا تعرف إلا بالشكل وبالكيفية التي هي عليها في نفس الأمر والواقع ولا تفهم من سياق الكلام ولا بأوله وآخره ما قبله وآخره لأن هذا ما له دخل الاسم لا يعرف لا يعرف أوله ما قبله وما بعده وإنما يعرف بالضبط بضبط لأنها ليست تدخل في التصريف أو تدخل في اللغة في الأفعال أو تدخل في تصاريف الأفعال وتصاريف الأسماء وإنما هو اسم هكذا جاء فإذا ما ضبط نطق به على غير هيئته. ففي يعني أسامي أو أسماء يعني مشكلة يتأكد الضبط بالحروف بالشكل لكل الحروف يتأكد الضبط بالشكل لكل الحروف مثل الأسماء التي تأتي كثيرا يعني في كتب الرجال ويحتاجون ليضبطوها بالحروف فيقولون بضم كذا وكسر كذا وإلى آخره مثل مثلا عقيل وعقيل يعني ضبط فيه من يقال عقيل وفيه من يقال عقيل إذا ما ضبط يعني أشكل إلا إذا كان يعني عرف هذا بشيوخه وتلاميذه وهذا بشيوخه وتلاميذه فيمكن أن يعرف هل هي عقيل أو عقيل مثلا. فالأسامي المشكلة يتأكد الضبط فيها يتأكد الضبط فيها. نعم.
اضبطه في الأصل وفي الحواشي مقطعا حروفه للناشي.
واضبطه في الأصل وفي الحواشي يعني أن الضبط بالشكل وبالنقط يكون بالأصول وكذلك أيضا بالحواشي يكون بالأصول ويكون أيضا بالحواشي ويكون أيضا مقطعا يعني في الكلمة التي تحتاج أو فيها لبس فإنها تذكر في الأصل يعني على ما هي عليه يعني في صيغتها وفي الحاشية تذكر الكلمة بالحروف يعني حرف كل واحد على حرف على حدة بحيث يعلم أن تلك الكلمة التي جمعت حروفها في وسط الكلام أو في أثناء السطر يكون في الحاشية على حذائها وعلى سبتها حروف تلك الكلمة مفرقة بحيث يستطيع الإنسان أن يعرف أن هذه الكلمة التي شبك حروفها مع بعض يعرف توزيعها ومعرفة تلك الحروف حتى لا يحصل لبس في تلك الكلمة التي جاءت حروفها مجتمعة. أيوه.
والخط حق لا تعلق تمشق ولا بلا معذرة.
والخط
حق لا تعلق تمشق ولا بلا معذرة تدقق.
والخط حقق لا تعلق تمشقي، يعني لا يسرع، لا يسرع في الكتابة، لأن الإسراع في الكتابة يحصل به خلل ويحصل به لبس، وإنما يتأنى فيه ويتثبت ولا يسرع، بل يتأنى في الكتابة وتكون الكتابة واضحة جلية لا يكون فيها إسراع بحيث يسقط شيء من الكلمات أو يحصل سقوط شيء من الحروف أو يحصل أي خلل يؤثر في الكتابة. أيوة.
ولا بلا معذرة تدقق،
يعني تدقق الكتابة من غير عذر، يعني كل إنسان يكتب الخط بخط دقيق من غير عذر، يعني لكون الإنسان الورق مثلا قليل، ولو كبرت الكتابة ووسعت الكتابة يعني نفد الورق، فهو من أجل قلته يدقق الإنسان الكتابة من أجل قلة الورق، أو كونه مثلا إنسان مسافر ويحمل الكتب معه، وإذا يعني كبر الكتابة وسعها يعني ثقلت عليه، فهو يحتاج إلى أن يدققها حتى تخف يخف حملها، فالتدقيق لغير عذر لا يصلح، لأن الإنسان قد يحتاج إليه يعني في فيما بعد إذا ضعف بصره أو حصل يعني في ضعفه بصر أو غيره يحتاج إليه لا يتمكن من قراءة الخط الدقيق. فإذا كانت الخطوط واضحة وجلية فإنه في هذه الحالة يستفيد منها هو وغيره، أما إذا كان هناك حاجة وداعي يدعو إلى التدقيق في الكتابة وأن يكون الخط دقيقا، ففي هذه الحالة يمكن أن يدقق الخط، إما لشح الورق وقلته أو لكونه مسافر ويشق عليه الحمل الأسفار الكثيرة، فهو يدقق الكتابة حتى يخف عليه الحمل. فقوله بلا معذرة يعني معناه إذا كان هناك عذر لا بأس بالتدقيق، أما بدون عذر فما ينبغي أن يكون الخط دقيقا بل يكون جليلا واضحا يقرأه هو وغيره. نعم.
وينبغي ضبط الحروف المهملة لنقصها أو كتب حرف أسفل.
وينبغي ضبط الحروف المهملة لأنه مر فيما مضى الشكل النقط، يعني فيما له نقط مثل الشين والجيم والثاء والتاء والباء والضاء والغين وهكذا التي لها نقط تنقط، لكن التي لها نقط ليس لها نقط مثل الحاء والدال والراء والسين والطاء والعين والميم، يعني الكلمات التي تشكل كتابتها أو الحروف التي تشكل كتابتها وغير منقوطة، يعني مثل السين مع الشين يوضع شيء يدل عليها، إما نقط صفا تكون متجاورة تحت السين فيعرف أنها سين، قالوا لأن فائدة ذلك لئلا يتوهم أنها شين ولكنها صحفت إلى سين، فإذا كان تحتها نقط عرف أنها سين ليست شين، يعني دفع احتمال، وهذا موجود في الخطوط القديمة، يعني مثل هذه الأشياء التي ذكرها السيوطي موجودة في بعض الخطوط. إيش وينبغي ضبط الحروف المهملة بكتبها بنقطها، يعني بأن تكون نقط يعني تحتها، أو الحرف يكتب مرة ثانية السين في وسط السطر مسيطر يكتب تحتها سين، تحت السين سين مفردة فيعرف بأنها مثلا سين.
أو همزة أو صفها قلامة أو فتحة أو همزة علامة
أو همزة، يعني بأي علامة يصطلح عليها، علامة يصطلح عليها أو قلامة أو فتحة، يعني مثل الفتحة يعني وهي الألف المعترضة، أو قلامة يعني مثل الهلال على شكل قلامة الظفر، على شكل قلامة الظفر على شكل الهلال يوضع تحتها أو فوقها، يعني حتى يعرف بأنها مثلا هذا حرف مهمل يعني ليس منقوطا، لأن هذه علامة على أنه ليس بمنقوط. أيوة.
والنقص تحت السين قيل طفى وقيل كشن أتى في ثلثة.
يعني هنا لما ذكر أن الحرف المهمل ينقط ذكر كيفية النقط مثلا للسين حتى تتميز عن الشين. الشين نقط ثلاث من فوقها على شكل الأثاثي، فوقها ثلاث على شكل الأثاثي، أما السين فإلا هنا لا نقط فيها. فيعني إذا نقطت كيف تنقط؟ بثلاث نقط، إما تكون صفا تحتها ثلاث صفا واحد، أو أنها على شكل الأثاثي لكنها تحت، يعني حتى تتميز عن الشين، حتى تتميز عن الشين التي تكون النقط على شكل الأثاثي فوقها. أيوة.
والكاف لا مال، والكاف لم تصف كاف كوفي.
وكاف ما لم.
والكاف لم تصف.
وكاف لم ما ماش. لم تصف.
والكاف لم تصف كاف كوفي في بطنها واللام لام صاحبة.
يقول إن الكاف إذا كتبت فلها لها هيئتان، هيئة أن تكون مبسوطة وهي التي تكون يعني ممتدة في العرض ولها طرف ينعطف من فوق مثل ما هو موجود في رسم المصحف، كثيرا من حرف الكاف يكون مبسوط، هذا واضح ما يلتبس بغيره، هذا واضح لا يلتبس بغيره. لكن إذا كتبت غير مبسوطة فإنه يجعل في وسطها كاف صغيرة يعني على شكل هالكاف المبسوطة، أو همزة أو على شكل الهمزة وهي الكاف التي قريبة من اللام لكن يجعل في بطنها على شكل همزة، يعني كاف صغيرة مبسوطة على شكل همزة، يعني هذه يعني رسم الكتابة، يعني إذا كانت الكاف مبسوطة فإنها واضحة ولا تلتبس، وأما إذا كانت غير مبسوطة فإنها تلتبس باللام، تلتبس باللام فيحتاج إلى أن يجعل في وسطها هذه الهمزة أو هذه الكاف الصغيرة فتتميز عن اللام. أيوة.
واللام لاما صاحبة.
واللام لاما صاحبة يعني يكتبون في وسط اللام لام يعني بالحروف لام، يعني في وسط اللام حتى تتميز عن الكاف، هذه يميزونها ب يعني بكاف أو بهمزة في وسطها، يعني بهمزة أو هيئة كاف مبسوطة، أو واللام يجعل في وسطها كلمة لام، لام ألف ميم في وسطها حتى يعرف بأنها لام وليست كاف. أيوة.
والرمز بين واسواه.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس 13 بيتا، ويكون ذلك ليس في الأسبوع القادم، في الأسبوع الذي بعده، في الأسبوع الذي بعده، الأسبوع القادم ما فيه يوم الخميس تدريس الألفية. الحديث ما فيه الجمعة، خميس الجمعة ما فيه، لكن غير الخميس الجمعة فيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 8 من شهر جماد الأول لعام 1412 من هجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأبيات تتعلق بثلاثة أنواع من أنواع أو من طرق التحمل الثمانية، وهي آخرها، لأن طرق التحمل والأداء ثمانية، وقد سبق أن مر خمسة منها، هي السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ والمناولة والمكاتبة والإجازة، وهذه التي معنا هي بقية الثمانية، وهي الإعلام والوصية والوجادة، الإعلام والوصية والوجادة. والإعلام هو أن يقول الشيخ لتلميذ من تلاميذه هذا روايتي أو هذا حديثي عن فلان، ولا يقترن ذلك بإذن له بالإجازة، ما قال ارويه عني أو أذنت لك أن ترويها عني، وإن أخبره مجرد إخبار مجرد إعلان هذا روايتي عن فلان، وليس معه إذن وليس مصاحبا لهذا الإعلام إذن للذي أعلم بأن يروي عنه ذلك الحديث أو ذلك الكتاب. هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال بأنها لا تصح الرواية بها لأن هذا مجرد إعلام، والإعلام لا يدل على الإذن، ومنهم من قال إنه يصح الرواية بها، بل لو صرح الشيخ بالمنع من الرواية فإن الرواية تصح، لأن الرواية مبنية على الأخبار ومبنية على إخباره بأن هذا روايته، فلو سواء أذن أو لم يأذن فإن الرواية تصح، بل حتى لو مع الحظر الذي هو المنع وقال لا تروي عني أو لا يروى عني يعني هذا الحديث، ما دام حدث به أو ما دام أرشد إليه ودل عليه وقال إن هذا من حديثي فإنه يروى عنه ويحدث عنه. هذا هو الإعلام الذي هو الطريق السادس من طرق التحمل، الطريق السادس من طرق التحمل الإعلام، وهذا هو ما قاله العلماء فيه في اعتباره وعدم اعتباره طريقا من طرق الرواية، فمنهم من منع لعدم الإذن ومنهم من أجاز لو حصل المنع، لو صرح بالمنع من الرواية عنه فإنه يروى عنه، فإنه يروى عنه لأن هذا إخبار عنه بأنه بأن هذا الحديث عنده فتجوز روايته، تجوز روايته عنه. الطريق الثاني من الطرق الثلاثة وهو السابع من الطرق الثمانية الوصية، أن يوصي عند موته بكتبه أو بمروياته لفلان وأنها تكون عند فلان، أو عند سفره يوصي إليه بها، هذا يقال له وصية، وليس معها إذن أيضا، ليس معها إذن، ما قال أوصيت بأنها تكون عنده ويرويها عني، وإنما هو مجرد وصية يعني حفظ وأن تكون عنده، فهل يرويها عنه أو لا يرويها عنه. أيضا فيها الخلاف، من العلماء من منع روايتها أو الرواية عنه، ومنهم من أجازها، لأن الوصية بأنها تكون عنده فيه إشعار بالاستفادة منها، فيكون أو تكون الرواية والحالة هذه لا بأس بها، لا بأس بها إذا أوصى بأن تكون كتبه عنده، فيجوز لمن أوصي له أن يرويها أو أن يروي عنه ما وجده فيها، أن يروي عنه ما وجده فيها. الأمر الثالث وهو الأخير وهو الطريق الثامن من طرق التحمل الوجادة، وهي أن يجد بخط رجل من الناس يعرف خطه أن يجد فيه أحاديث يرويها بإسناده، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهي بخطه، هذه يقال لها وجادة. وفيها الخلاف أيضا من العلماء من قال إنه يروي بهذا ما وجده بهذا الطريق، ومنهم من قال بالمنع، ومنهم من قال بالجواز كما قيل في الذي قبله، يعني منهم من منع ومنهم من أجاز. والإجازة والجواز فيما إذا عرف خطه وتيقن خطه فيقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الإسناد حتى ينتهي إلى المتن، فإذا كان متحققا بأن الخط خطه فيضيف إليه قائلا وجدت بخط فلان كذا حدثنا فلان، ثم يسوق الإسناد إليه منه إلى منتهاه، يسوقه منه إلى منتهاه. وقد وجد في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أحاديث عديدة وجدها ابنه عبد الله بخط أبيه، ويعبر عنها بقوله وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان ثم يسوق الإسناد، وهي أحاديث عديدة في مسند الإمام أحمد. وهذا يدل على اعتبار مثل هذا العمل والرواية بهذه الطريقة، وأن عبد الله بن إمام أحمد كان يروي عن أبيه أحاديث يقول إنها وجدها بخط أبيه فيقول وجدت بخط أبي قال كذا، وجدت بخطه أنه قال كذا وكذا، هذه وجادة. وهو رواها على طريق الوجادة، وهو يدل على أن من العلماء من اعتبرها. عمل عبد الله بن أحمد في هذه الأحاديث العديدة وإيداعها في هذا المسند العظيم الكبير، وهو من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه، لأن له زيادات كثيرة، منها ما يرويها عن غير أبيه، ومنها ما يرويها عن أبيه، لكن ما يرويه عن أبيه ليس من الزيادات على المسند، لأنه ما دام أنه مروي عن الإمام أحمد فهو داخل ضمن المسند، لكن هذه هناك روايات يرويها عن غير أبيه وأحاديث يرويها عن غير أبيه، فهذه يعتبر زوائد لأنها ليست من أحاديث الإمام أحمد. أما ما كان عن الإمام أحمد فسواء كان قال فيه عبد الله عن أبي، أو الإسناد ابتدأ من أحمد بن حنبل قال حدثنا فلان إلى آخره، كل هذا يعتبر داخلا في المسند. ومن الذين قالوا بالإجازة، والذين قالوا بالإجازة استدلوا بالوجادة، استدلوا بوجودها في صحيح مسلم، مع أنه كتاب اشترط صاحبه فيه الصحة، وقد وجدت فيه أحاديث فيها الوجادة، وهي أحاديث ثلاثة كلها عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وكلها عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يقول فيها أبو بكر بن أبي شيبة وجدت في كتابي عن فلان قال حدثنا كذا، ما قال وجدت في كتاب فلان أو بخط فلان، وإنما قال وجدت في كتابي. فالذين قالوا بأن الوجادة لا يعمل بها، لا تتخذ طريقا للرواية، اعتذروا عن صنيع الإمام مسلم بعذرين، وأجابوا عنه بجوابين، أحدهما أن الإمام مسلم أخرجها من طرق أخرى فلم يكن مقتصرا على الوجادة، بل هذه الأحاديث رواها من طرق أخرى غير الطريقة التي فيها الوجادة. والجواب الثاني أن هذا ليس من قبيل الوجادة المختلف فيها، لأن الوجادة المختلف فيها هي أن يجد بخط غيره، وأما هذا فإنما وجد بخطه ووجد بكتابه. وقد يثبت الإنسان الكتاب الحديث بكتابه وينساه في ذهنه من حيث الحفظ، لا يأتي على باله، لكنه حفظه في كتابه. وقد عرفنا فيما مضى أن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. فقد يضبط في كتابه وينسى ما ضبطه في صدره، فمثل هذا لا يعتبر من قبيل الوجادة التي فيها الخلاف، لأنه وجد بخطه وبكتابه هو، وإنما أكثر ما في الأمر أنه ذهب عن باله ذلك، ولكنه مودع في كتابه، فلم يحصل أو تخلف عنده ضبط الصدر بالنسبة لهذه الأحاديث. وأي أبو بكر بن شيبة شيخ الإمام مسلم، وهو قد أثبتها في كتابه، فهذا لا يعتبر من قبيل الوجادة، لأن الوجادة أن يجد بخط غيره وفي كتاب غيره، أما أن يجد في كتابه هو شيئا أثبته وهو محتفظ بكتابه، ولكنه ذهل ونسي ما كان يحفظه في صدره، فتخلف حفظ الصدر وبقي حفظ الكتاب، فما احتج به من عمل الإمام مسلم لا يصلح دليلا على الوجادة، لأن مسلما ما روى شيئا وجده الراوي بخط غيره، وإنما روى أحاديث ثلاثة عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة يقول في كل منها: وجدت في كتابي كذا وكذا، وجدت في كتابي عن فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الإسناد إلى آخره. فلا يعتبر هذا من قبيل الوجادة المختلف فيها. ونقرأ الآن الأبيات ويعني نعرف ما اشتملت عليه. ايش يقول في الأول؟
السادس الإعلام ونقل هذا رواية من غير إذن هذا.
السادس الإعلام، السادس من طرق التحمل الإعلام. رواية نحو هذا، نحو هذا يعني إعلامه بأن هذا روايته من غير أن يقترن هذا الإعلام بإذن، ولهذا قال من غير إذن هذا، يعني من غير أن يكون هناك إذن صاحب الإعلام، إعلام ليس معه إذن بالرواية. فينحو هذا روايتي من غير إذن هذا، يعني من غير أن يكون هناك إذن صاحب هذا الإعلام، فهو مجرد إخبار لا إذن فيه. وهذا هو تعريفه، عرفه بهذا التعريف، وهو إخباره بروايته، أو أن هذا روايته من غير أن يضيف إلى ذلك الإذن لمن أعلمه بأن يرويه عنه. نعم.
صححوا إلغاءه وقيل لا، وأنه يروي ولو قد حولم.
وصححوا إلغاءه يعني إلغاء الرواية، يعني العلماء صححوا إلغاء الرواية بهذه الطريق، لأنه ما وجد إذن. وقيل لا يعني لا يلغى بل يروى، ولو كان المخبر أو المعلم قد حضل، يعني ولو قال لا تروي عني فإنه يروى عنه، لأن كونه قال هذا كتابه فإنه يصح أن يروى عنه، أو قال هذه روايته عن فلان فيصح أن يروى عنه، يصح أن يروى عنه. نعم.
يجري في وصية وفي وجادة والمنع فيه ما خفي.
ثم ذكر أن هذا الخلاف الذي جرى في الإعلام من حيث المنع والجواز يجري في الوصية والوجادة، يجري في الوصية والإجادة، والمنع فيهما قفي، يعني مثل ما قالوا في الإعلام صححوا الإلغاء، فكذلك أيضا المنع قفي أي اتبع وأثر، فهو مثل ما قالوا في الأول صححوا إلغاءه أي إلغاء الرواية، بطريق الإعلام، فكذلك أيضا المنع قفية أي تبع فيما يتعلق بالوصية والوجادة. أيها المنع فيما قفي وش بعده؟
وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد.
ثم ذكر السيوطي أن هذا الخلاف إنما هو في الرواية، يعني هل يروى عنه بهذه الطريقة أو ما يروى. أما من حيث العمل فيقول السيوطي أن الذي هو معتمد والذي يراه وجوب العمل بما جاء من هذه الطرق التي هي الإعلام والوصية والوجادة، فيعمل الإنسان بما وجده أو أعلم به أو وجده في كتاب من أوصى إليه به إذا صح السند من شيخه إلى منتهاه، لأن العمل يتوقف على الصحة بخلاف الرواية، فإن الرواية يروى ما هو صحيح وما هو ضعيف. الرواية تكون لما يصح وما يضعف، لما يقبل وما يرد، وأما العمل سيتوقف على الصحة لأنه لا يعمل إلا بما هو مقبول وبما هو ثابت. فهو يقول إذا صح السند يعني من ذلك الذي أعلمه أو من ذلك الذي أوصاله به أو وجده بخطه يعمل بمقتضى ما ورد إذا صح السند من ذلك الشيخ الذي أعلمه أو أوصى إليه أو وجده بخطه. إذا صح السند من ذلك الشيخ إلى نهايته فإنه يعمل به، لأن العمل يتوقف على الصحة، وإذا لم يصح فإنه لا يعمل به. إذا لم يصح فإنه لا يعمل به، لأن الرواية تكون في لما يصح وما لا يصح، والعمل لا يكون إلا بما صح. نعم. بعده.
قالوا في وجادة وجدت بخطه وإن دخل ظننت.
هذا بيان كيفية الرواية أو الإضافة إلى من أثر عنه أو من وجد عنه ذلك الشيء الذي سيرويه. يقول وجدت بخط فلان، وإذا كان هذا إذا كان مطمئنا وواثقا بأن هذا خطه يقول وجدت بخط فلان. أما إذا كان ليس يعني واثقا وليس مطمئنا بأن هذا الخط خطه، وإنما فيقول ظننت أو أظن، وجدت فيما أظنه خط فلان. وإن تخل يعني يشك أو يعني لا يجزم، لأن خال بمعنى ظن وإخال بمعنى أظن، إخال بمعنى أظن. وإن تخل يعني أنت تشك أو تظن، فقل ظننت يعني ما تجزم، فإن خال كذا بمعنى ظن كذا، وما إخاله كذا يعني ما أظنه كذا. وإن تخل يعني تظن ولا تجزم ولا تثق ولا تكون واثقا ومطمئنا بأن هذا خط فلان، فتقول ظننت يعني وجدت بما أظنه خط فلان أو بخط فلان فيما أظن أنه خطه، فهو لا يجزم. أما إذا كان جازما يقول وجدت بخط فلان، وإذا كان غير جازم وليس مطمئن بأنه خطه عنده شك فيه فيقول وجدت فيما أظن أنه خط فلان أو فيما ظننت أنه خط فلان. نعم.
بغير خط قال ما لم تكتبي
بنسخة
تحت غير خط قال ما لم تختبي في نسخة تحر فيه تصبي.
البيت اللي قبله
يقال في وجازة وجدت بخطه وإن تخضننت بغير خط قال ما لم تختبي في نسخة تحر فيه تصبي.
وهذا فيما إذا كان الإنسان له في كتاب, يعني في كتاب له من مؤلفاته أو مؤلفات إنسان, فإنه عندما يعزو إليه يقول قال فلان, يقول قال فلان, يعني عندما يعزو إلى إنسان في كتاب من كتبه يعزو إليه بأن يقول قال فلان في كتابه كذا, قال فلان في كتابه كذا, فهو يعبر بقال ولا يعبر بعن. العبارة قال بغير خط قال
بغير خط قال ما لم ترتبي في نسخة تحق فيه تصبي.
قال ما لم ترتبي, ما لم يرتب بأن هذا مؤلف لفلان. أما إذا كان يشك بأن المؤلف مؤلفه ولا يطمئن بأنه مؤلفه أو أنه فيه مقدوح فيه, يعني وليس بثابت أن هذا الكتاب لفلان, فلا يضاف إليه, لا يضاف إليه, وإنما يتحرى إذا ارتاب في نسخة يتحرى حتى يتوصل إلى نتيجة. بغير خط قال
غير خط قال ما لم ترتبي في نسخة تحر فيه تصبي.
ما لم ترتبي بنسخة تحر فيه تصبي, تحر فيه تصبي, يعني أنه إذا كان مرتابا بنسخة منسوبة إلى شخص معين فإنه يتحرى الصواب في هذا, فإن كان يعني لا لبس ولا إشكال في أن الكتاب كتابه فيقول عنه قال, أو إذا كان غير مطمئن يمكن أن يبين الحقيقة, إما أن لا يعزو إليه أو يبين الحقيقة يقول الكتاب المنسوب إلى فلان وفي الكتاب المنسوب إلى فلان, أو قال في كل فلان في الكتاب المنسوب إليه, لأن هذا يشعر بعدم الجزم بنسبة الكتاب إليه, فيكون في الرواية في الإضافة إليه شيء يبين الواقع. نعم.
وكله منقطع, ومن أتى بعن يدلك أو بأخبر قدته.
وكله منقطع, لأن ما دام أنه ليس فيه رواية, ما دام أنه ليس فيه يعني اتصال, يعني يعتبر كله منقطع, لأن كونه وجد بخط فلان وجد بخط فلان قد يجد بخطه وهو ما أدركه, يعني خط فلان معروف, يعني شخص متقدم بينه وبينه عشرات السنين لكن خطه معروف, هذا خط فلان, مثل ما يعرف الآن يعني الذين لهم معرفة بالمخطوطات, هذا خط فلان وهذا خط فلان, هذا خط من حجر وهذا خط السيوطي وهذا خط السخاوي وهذا خط كذا, يمكن يقول إنسان وجدت بخط فلان, وجدت بخط فلان, يعني في نسخة منسوبة إليه أو شيء بخطه يقول وجدت فيه انقطاع قد يكون مسافة طويلة. فإذا عبر عنه بقال, يعني قال فلان فيما وجده بخطه, لا بأس بهذا التعبير. أما أن يعبر بعن ويكون هذا الشخص محتمل اللقاء فإن هذا يوهم التدليس بأن يفهم بأنه سمع منه, أما إذا لم يدركه فالأمر في ذلك يكون أسهل لأنه يكون واضح عن فلان, الأمر فيه يكون سهل لأنه ما أدركه, وهذا عنه فيما وجد من كتابه, لكن الإشكال فيما إذا كان اللقي ممكن والسماع ممكن وإذا ويعبر عن بعن فيوهم السماع فيكون هذا من قبيل التدليس. وأشد من ذلك وأعظم من ذلك لو قال أخبرنا فلان وهو ما أخبره, فإن هذا خطأ وقد يكون من قبيل الكذب إذا تعمده الإنسان، وقد يفعله الإنسان جاهلا ولكنه مجازفة. فالتعبير بأخبرنا فيما لم يسمعه منه وفيما وجد بطريق الوجادة هذا خطأ قبيح شنيع، لأن فيه إضافة شيء إليه لم يحصل منه الإخبار به. الإخبار به
فإن يقل فمسلم فيه ترى أجادة فقل أتى منها ترى.
فإذا قال قائل ممن يرى الاحتجاج بالوجادة واعتبارها ويستدل بأن مسلما وجد في صحيح حديث بالوجادة وكتابه اشترط فيه الصحة، فإذا هذا يدلنا على صحة الوجادة. قال فقل جاء من آخر، يعني أتى من آخر، يعني ليس الحديث جاء من هذه الطريق فقط، وإنما جاء من طرق أخرى ساقها مسلم غير هذه الطريق، يعني وجد طرق متعددة واحد من هذه وجادة والباقي لا وجادة فيه. إذن ليس التعويل على الذي فيه الوجادة، بل التعويل على المجموع وعلى غيره مما ذكره في كتابه من الطرق الأخرى لنفس الحديث التي ليس فيها وجادة. والجواب الثاني أن الإمام مسلم ما روى في صحيحه وجادة أو شيء جاء عن طريق الوجادة التي هي محل الخلاف، لأن الذي فيه خلافا يجد بخط غيره، والأحاديث اللي في صحيح مسلم الثلاثة كلها عن شيخ أبي بكر بن أبي شيبة، وفي كل منها يقول أبو بكر بن شيبة وجدت في كتابي كتابه هو، ما وجد عند غيره، وإنما وجد بخطه وبكتابه الذي هو يرويه. وقد عرفنا أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، فضبط الكتاب موجود عنده، يعني يحافظ على كتابه من حين كتابته إلى حين الرواية منه، وقد لا يضبط في صدره لكنه يضبط في كتابه، فيكون لهل عن باله يعني تلك الأحاديث واعتمد على ما وجده في كتابه، واعتمد أبو بكر بن شيبة على ما وجده في كتابه هو. إذن لا حجة لمن قال بأن في صحيح مسلم دليل على اعتبار الوجادة، لأن أولا المسلم ما اقتصر على هذا الطريق بل جاء من طرق أخرى، وثانيا أن مسلما ما روى عن غيره وجادة وجدها شخص بخط غيره، وإنما الذي فيه أن شيخا من شيوخه وهو أبو بكر بن أبي شيبة، وفي ثلاثة أحاديث وردت في صحيح مسلم يقول فيها أبو بكر بن أبي شيبة وجدت في كتابي عن فلان قال فلان كذا وكذا، وجدت في كتابي عن فلان أنه قال كذا وكذا، ويسوق الإسناد إلى آخره. وبهذا نكون انتهينا من الطرق الثمانية للتحمل، وهي السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ والمناولة والكتابة والإجازة والإعلام والوصية والوجادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ 15 بيتاً.